أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع البدء في تفسير سورة الأحزاب، واسمها كذلك أو سميت كذلك لذكر هذه الواقعة وتلك الغزوة، فيها غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. فحدثنا الله تبارك وتعالى عن تلك النعمة الكبرى التي أنعم بها على النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في رد كيد الكافرين في نحورهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وهي سورة مدنية، شأنها شأن السور المدنية في الاهتمام ببيان الأحكام التشريعية، ولذلك حفلت السورة ببعض الأحكام الشرعية، ولكنها ركزت على الأحكام الخاصة بالأسرة المسلمة، ولا سيما بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة كيف أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه أن يوسع عليهن في الدنيا، وكيف أن الله تبارك وتعالى لم يرضى لرسوله أن يجيبه إلى ما سأل أن يجيبهن إلى ما سألنا، فأمره أن يخيرهن بين الصبر معه على عيشة الكفاف وبين أن يطلقهن ويسرحهن صراحا جميلا ليجدن الدنيا عند غيره، ليجدن الدنيا عند غيره عليه الصلاة والسلام. كما تحدثت السورة الكريمة عما أحل الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام من النساء وحما حرم عليه، كما تحدثت أيضا عن آداب دخول بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تضمنت إشارة إلى ذكر بعض مواقف المنافقين من النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وختمت بالوصية الجامعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين الآيتين كل جمعة على المنبر في افتتاح خطبته. أما صدر السورة فقد أبطل الله تبارك وتعالى فيه بعض العادات التي كانت في الجاهلية وصدر الإسلام، ومنها الظهار والتبني. وهذا بإيجاز ما يمكن قوله في هذه التقدمة لهذه السورة الكريمة، سورة الأحزاب. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا إن شاء الله تعالى. قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. هكذا استفتح ربنا سبحانه وتعالى النداء على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، تعليما للأمة أنه هكذا يجب أن ينادوه عليه الصلاة والسلام. فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كواحد منهم، فلا يجوز أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا. فإذا كنت تنادي أخاك يا فلان ويا فلان أو يا أبا فلان، فإن هذا لا يجوز مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن ينادى بأحسن الألقاب وأفخمها وأعظمها التي تدل على الاحترام والتوقير والتبجيل والتعزير والتعظيم. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله سبحانه وتعالى ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناداه باسمه المجرد، ما في القرآن يقول يا محمد إن أنزلنا عليك الكتاب، ولا يا محمد افعل كذا، لكن يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فأنتم أولى وحق بهذا مع رسولكم صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله. وهو عليه الصلاة والسلام القائل: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ومع ذلك الله تعالى يقول له اتق الله، مما يفيد أن الإنسان قد يأمر أخاه بما هو مؤتمن به وينهاه عما هو منتهٍ عنه. ومعنى أن تأمره بما هو فاعله معناه أنت كنت بتوصيه بأنه يستمر على كده، ما يتركش هذا العمل الذي يفعله. ولما تنهاه عن شيء هو تاركه بتوصيه أنه خلاص أنت كده كويس، ما بتعملش كده، خليك ماشي على كده، ما تعملش كده على طول. فقد يوصى الإنسان بما هو فاعل من أجل إثبت على ما تفعل لا تتركه، وقد يوصى بما هو تارك بمعنى إثبت على ذلك لا تقع فيه. فالله تعالى يقول للنبي: يا أيها النبي اتق الله، اثبت على ما أنت عليه من التقوى. كما قال لنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ناداهم بلقب الإيمان وأمرهم بالإيمان، ما يعني اثبتوا على ما أنتم عليه وازدادوا وازدادوا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالمقصود النهي، المقصود بالأصالة النهي، لا تطع الكافرين والمنافقين. كما سيأتي في آخر السورة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع ليه الكافر، ما فيش هنا بقى ايه، اتق الله. فالمقصود النهي عن طاعة الكافر والمنافقين، لكن قدم الأمر بالتقوى على النهي تذكيرا بأنك إذا اتقيت الله تنتهي عما نهاك عنه، إذا اتقيت الله تنتهي عما نهاك عنه، وإذا اتقيت الله فعلت ما أمرك به. فالتقوى هي التي تعين على فعل المأمورات واجتناب المحظورات، التقوى هي التي تعين على فعل المأمورات واجتناب المحظورات. ولذلك جرت سنة الله تبارك وتعالى في كتابه: إذا كلف عباد المؤمنين تكليفا قدم بين يديه الأمر بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتق الله يا أخي، تعمل كده ليه؟ بتذكروا بالتقوى، فعلك يخالف التقوى وقولك يخالف التقوى. اتق الله، اترك ما نهاك الله عنه وافعل ما أمرك الله به. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تطعهم فيما يدعونك إليها من إليه مما يخالف الدين. لا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعونك إليه مما يخالف الدين، ولا تطع الكافر والمنافقين. إن الله كان عليما يعلم من أطاعهم ومن خالفهم، علما يوجب المؤاخذة والمحاسبة والجزاء. ولا تطع الكافر والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، فحين ينهاك عن طاعتهم ينهاك عن علم وحكمة، فلا خير لك أبدا في طاعتهم، فلا خير لك في طاعتهم. ولذلك نهاك الله تبارك وتعالى عن طاعته في أكثر من آية: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطعهم فيما يدعونك إليه مما يخالف الشرع، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اتبع ما يوحى إليك من ربك. وقد قال لنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا كتاب ربنا، شريعتنا ودستورنا وقانوننا. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. سيحاسبكم على الاتباع والابتداع، سيحاسبكم على طاعته وعلى طاعة الكافرين والمنافقين. فاتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فإن خشيت أو خفت أو وقع في نفسك خوف من معصيتهم ومخالفتهم، فادرأ ما وقع في قلبك من الخوف بالتوكل على الله، وتوكل على الله كما قال في آخر السورة: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. إذا وقع في قلبك خوف من أن يضروك بشيء لأنك خالفتهم، فلا تخف، فلا تخشوا الناس واخشوني، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله من النار، وقال محمد وأتباعه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي أتباعك، فلا تتخذوا من دون الله وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فكل وكيل سواه سبحانه يموت، فكيف تتوكل على من يموت؟ إذا توكلت فتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعد هذه المقدمة التي خاطب فيها ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام يبطل ما كانوا عليه من الظهار من نسائهم وتبني غير أولادهم، ويقدم لهذا بمثل هم متفقون عليه، فيقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما فيش راجل لي قلبين، فيش إنسان لي قلبين، كل واحد لي قلب واحد. وكذلك ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتك. أنت لما تقول لمراتك أنت زي أمي، هو أنت لك أمي؟ أنت ملكش أمي. كما أنه ليس لإنسان قلبان فليس لإنسان إيه؟ أمان. هي أم واحد زي ما هو قلب واحد. وبعدين كيف يكون ولد لأبوين؟ الولد ابن فلان، كيف تجيب أنت تقول ده ابن كمان؟ كيف يكون ولد لأبوين؟ فكما أنه ليس في قلب في جوف الإنسان قلبان، لا يكون لولد أبوان. أنت تقول ابن وأقول ابني. فقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ديك التقدمة والتوطئة لإبطال جعل الرجل امرأته عليه كأمه، ومن أخذ إنسان ولدا ونسبته إليه وجعله كولده الذي ولده. قال: هذا ما يجوز. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. والظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وطبعا إحنا يعني ما وصلناش بقى للفصاحة واللغة العربية الفصحى دي للدرجات يعني، ها؟ فهو الرجل ساعة ما المرأة زعله يقول: خلاص أنت من النهاردة زي أمي، تحرمي علي زي ما حرمت علي أمي، ها؟ يبقى إذا حرم الرجل امرأته مشبهها بأمه، سواء كان باللفظ الصريح الصحيح الفصيح أو كان بغير من العامية، إذا شبه الرجل امرأته بأمه حرمها عليه، فهذا هو الظهار. وكان الظهار في الجاهلية وصدر الإسلام قبل نزول سورة المجادلة يحرم المرأة على زوجها ويجعلها معلقة لا تطلق فتشق طريقها وتسلك حياتها، ولا يحل لزوجها وطؤها. خلاص هي ايه؟ سامي يقول: انت زي امي، يسيبها في الدار، هو بقى يروح يتجوز غيرها وهي مسكينه معلقه في البيت، لا عارفه تطلق تتجوز، ولا هو يعاشرها بالمعروف كما امر الله سبحانه وتعالى. فجاء اوس بن الصامت إلى امرأتي خولة بنت ثعلبة يوما وسألها شيئا، فكأنها أبطأت عليه، يعني ما طلعش تجري تعمل اللي عايزه، فغضب عليها وقال: أنت علي كظهر أمي. وسبها وطلع برا، قعد في النادي شوية غير الجو وما زاد واعتدل ونسي اللي حصل وروح البيت يدعو امرأته إلى فراشه. قالت: لا والله لا أمكنك من نفسي وقد قلت ما قلت. تنسى من ساعة قال: أنت عليك كظهر أمي، إزاي عايزني بقى الآن زوجة إزاي؟ لا والله حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وفي حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، حتى إذا أفنى شبابي وأكل مالي ونثرت له بطني جعلني عليك ظهر أمي. قال لها عليه صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت علي. خلاص مدام قال لك ذلك فأنت محرم علي. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا، إن ضممتم إلي جاعوا وإن ضموهم إليه ضاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت إذن أشتكي إلى الله. مادام يا رسول الله أنت ما عندكش حل، أنا بقى أشكو أمر إلى الله عز وجل. وإذا بجبريل ينزل مباشرة، وإذا بجبريل ينزل مباشرة بأول سورة الإيه؟ المجادلة. قد حرف تحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، لكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر اللي هو الحديث اللي الناس بتوشش بعضهم بعضهم فيه، وما هو أخفى من السر؟ اللي انت شايله في نفسك، اللي في صدرك إذا ما تكلمش به الله تعالى يعلمه. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى يعلم، قد أحاط بكل شيء علما. وسع سمعه الأصوات كلها، على اختلاف اللغات واختلاف اللهجات، في كل وقت يسمع سبحانه وتعالى. ثم قبل أن يذكر الله كيف تحل هذه المشكلة: يعيب على الذين يظاهرون من نسائهم. يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاته. إيه اللي خلى امرأتك أمك؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمك اللي ولدتك، امرأتك تبقى أمك إزاي؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. كم من أناس يقولون هذا المنكر وهذا الزور. وإنهم لا يقول منكرا من القول وزورا، يبقى ارتكب كبيرا من الكبائر بهذه الكلمة، يبقى عليه أن يتوب الله تعالى ويستغفره. وإن الله لعفو غفور لمن استغفر وتاب وأناب. فكلمة أنت علي كدار أمي، تحرمي زي أمي، روحي أنت من النهاردة أنت أمي واحد، منكر من القول وزور. ثم شرع الله تعالى كفارة هذا، فجعل للظهار كفارة، فلم يعد تحريما ولم يعد طلاقا، بل جعل له إيه؟ كفارة. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ثم أراد أن يعود، فقبل أن يفعل شيئا لابد من الكفارة المذكورة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا: أنت علي كظهر أمي، وبعدين ما زالوا تعدل عايزها، لا لا، لازم تطلع الكفارة الأول. إيش هي الكفارة؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يعتق رقبة الأول قبل بقى ما يرجع لك زوجة، هي زي أمه لغاية ما يكفر. خصلة الأولى عتق رقبة. ما فيش رقاب مثلا، أو هو مش قادر على رقبة، الرقاب موجودة وهو لا يملك ثمنها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع، من اللي يقول بقى فلان يستطيع أو فلان ما يستطيعش؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. أما يجي واحد يسألني يقول هو ظاهرة من أمراتي، يعمل إيه؟ أقول له الآية: فتحوا رقبة. ما فيش، ما أقول يا شيخ ما أنت عارف ما فيش رقبة دلوقتي. أقول له: قال تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. يقول: ما أقدرش يا عم الشيخ أصوم. يقول له: بقى ماليش دعوة، تقدر ما تقدرش دي أمانة في رقبتك لربنا، ربنا هو اللي حاسبك عليه. إذا أنت ما تستطيعش هتصوم 60 مسكين، هتطعم 60 مسكين. لو تقدر تصوم وأطعمت 1000 مسكين ما برأت ذمتك ولا حلت لك امرأتك، وإن عشت ما تعيش في الحراء وانت أطعمت 1000 مش 60 بس. فالخصال الثلاثة على الترتيب لا على التخيير، لا ينتقل إلى الثانية حتى يعجز عن الأولى، ولا ينتقل إلى الثالثة حتى يعجز عن الأولى والثانية. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولا بد أن يكونوا 60، ما ينفعش يبقوا 50، وما ينفعش يطلع 60 دول أقول لك يا أخي النفر مثلا 20 جنيه، يبقى 20 في 60 بكام؟ أقول لك الرجل 50 جنيه، يبقى 50 في 60 بكام؟ أي الفلوس هيطلعها الفقراء، ما ينفعش. فيطعام 60 مسكينا. هذه الأحكام شرعها الله لكم، ذلك الشرع وذلك الحكم لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك الأحكام حدود الله، حدود الله. كم من إنسان يتلفظ بهذا المنكر من القول وزور ولا يبالي ولا يسأل، وتجد مرة نفسها تسأل فلان قال كذا، طب يا سيدي ما تخليه يسأل، تقول مش دعوة، مش سائل. مش سائل إزاي؟ مش سائل إزاي؟ أنت حرمتها، لابد أن تسأل لتعلم ماذا يجب عليك، ولا تعيش في الحرام والله يحاسبك يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يملك لسانه وأن يحفظ يمينه، بلاش كلمة تحرم علي زي أم دي، هي كلمة سهلة بتطلع عليك وبعدين تيجي بقى تلاقي المترتب عليها عظيم وتقول مش قادر. ما أنت كنت في حل، ما أنت كنت في سعة، أنت اللي ضيقت نفسك وأوقعت نفسك في الحرج. ما تمسك لسانك يا أخي، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا هو الظهار، كما أنه ليس للرجل في قلبه في جوفه قلبان لا يكون رأيه أمك اللي ولدتك أمراتك. أما أنت تجوزت المرض ليه؟ هي لكانت أمك من الأول بتجوزها؟ تجوزهاش، دي أم ودي زوجة، يبقى كيف تجعل الزوجة أما؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الود ده من أبوه فلان، أمال ده بيقول ده ابني، ده ابنه بالتبني. كيف يكون الولد وأبواني ولا يكون للرجل في قلبه في جوفه قلبان؟ كما لا يكون للرجل في جوفه قلبان لا يكون لولد واحد أبوان. ده يقول ابني، ده أبوه اللي ولده وده أبوه اللي تبناه. لا، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. والتبني كان في الجاهلية أيضا وصدر الإسلام. قد يتبنى الإنسان ولدا من السبي، من الغلمان، غلمان الكفار الذين سبوا في الحرب، يأخذ كذا ولد ويتبناه. وقد يرى غلاما نجيبا فطنا يعجب به، يقول لأبوه لا ده ابنك، يقول له طبعا أنا حقده، هو ابني زي ما هو ابنك هيبقى ابني، يرثني وأرثه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تبنى من؟ زيد بن حارث. وكان زيد برضو العرب كانت في الزمان يغير بعضهم على بعض ويسبوا بعضهم نساء بعض وذرير البعض، فوقع زيد في في السبي، فبيع في السوق، فاشتراه حكيم ابن حزام لعمتي خديجة رضي الله عنها، فوهبته خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عنده عبد مملوك يخدمه، وأبو زيد عمال يلف عليه الدنيا دور عليه، لغاية ما قيل له إنا قد رأينا زيدا ولدك عند رجل من أهل مكة اسمه محمد بن عبد الله أو ابن عبد المطلب. فجاء وعمه أو أخوه وعم زيد وأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ده ابننا وعايزين ده ابننا. فقال والله أنا يعني مش هقول لكم خدوه ولا سيبوه، أنا حنديه لكم يتعرف عليكم، إذا عرفكم بعد كده عايز روح معاكم بالسلامة عايز يخليه عندي بقى واحد هيقعد عايز يقعد عندي انا اقول له لا ما تقعدش لا خلاص اذا اختارني مش هفرط فيه واذا اختاركم خدوه معاكم تعال يا زيد من هذا قال هذا ابي ومن هذا قال هذا عمي طب دول يا ابني جايين بقى عشان ياخدوك ايه تروح معاه قال لا ما انا بمختار ابي وعمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هسيبك رسول الله فصر به فكافأه فجي واخد بايده قد ابوه وعمه راح الكعبه اشهد ان زيدا ابني يرثني وارث على نظام الايه ان عرب فكان يسمى زيد بن محمد يسمى زيد بن ايه ابن محمد لغايه ما نزلت هذه الايات وما جعل ادعياءكم ابناءكم ثم قال ادعوهم لايه لابائهم فصار يدعى زيد ابن ايه ابن حارث من زيد محمد بقى ما كان محمد ابا احد من ايه من رجالكم بس كده زيد خسر كتير كان ابن محمد رسول الله الان يقال زيد بن حارثه ده نزل قول فالله تعالى يرفع ذكره ويخلي اسمه كلمة تقرأ في القرآن الكريم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زيد بن حارث يبقى انت اسمك في القرآن هو اسمك في القرآن مذكور صراحة له عشان ما تزعلش على انك انت ايه بطل يقول لكم ايه زيد محمد وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم لما يجيب واحد ولد مش ابنه يقول هذا ابني ذلكم قولكم بافواهكم يعني ايه قولكم بافواهكم الله تعالى يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بايه بايديهم ما هو الواحد بيكتب بيديه ولا برجليه بيكتب بيديه يبقى اسمه ايه اسم بيسموه العلماء التوكيد اسمه ايه توكيد كتبوه بايديهم خد بالك وكذلك وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بايه بجناحيه الا ام امثالكم ما هو الطير بيطير بايه بجناحيه يبقى ده من باب التوكيد طب هنا قولوا ذلكم قولكم بافواهكم توكيد برضه زي الجناحين وزي اليد قال ولا مالا هنا ايه كل قول اضيف للافواه في القران فليس المراد به التوكيد وانما المراد به التكذيب يعني انتم كذبتم تقولون بايه بافواهكم فالكلمه لما تطلع من اللسان يبقى كلمه ايه كذب تبقى كلمه ايه كذب لا وزن لها ولا قيمه لها فكن فلان يجيب ولد ويقول ده ابني ذلكم قولكم بافواهكم ازاي حصر ابنك هو انت خلفته وانت ولدته ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله خلاص ايه تكوت متبني ولد ابن مين ابن فلان خلاص الغي بقى النسبة بتاعتك ويرجعه لأبوه الأصل اللي ولده فإن لم تعلموا آباءهم والله ده الولد ده لقناه وتبنناه مش عارفين أبوه فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الايه في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لو كنتم تعتقدوا ان فلان ده ابن فلان اللي كان متبنيه خلاص اضافه الى الثاني لظن انه ولده وبعدين أخطأتم ليس عليكم جناح فيما ايه فيما أخطأ ولكن ما تعمدت ايه قلوبكم تتعمد تقول فلان ابن فلان وانت مش عارف انت عارف انه مش ابنه هنا تؤاخذ ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى يبقى بنزول هذه الآيات بطل التبني وحرم فلا يحل لأحد أبدا أن يأتي بطفل وينسبه إليه لأي سبب كان لأي سبب كان وللأسف ما زال كثير من الناس يتبنون بعد 1440 سنة ما زال الناس تتبنى حرام أما تتبناه حتدخلوا على نساء البيت وحيطلع على عورات البيت وبعدين حيرثك، ولا يحل له شيء من ذلك أبدا، ليس وارثا لك ولا يحل دخول على نسائك. فينبغي لكل من سمعه سمع هذا التحريم أن ينتهي. يقول لك وجاب ولد من الملجأ ورباه وكتب شهادة الميلاد باسمه، يقول غير الشهادة، يقول السورات كده أما هيطلع كده يقولوا أنت ابن مين، سميه أخي عبدته لله، عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كذا، خلاص كلنا عباد الرحمن كلنا عباد الله، لكن ما تنسبوش لنفسك، زيد ابن عبيد وخلاص، لكن تنسبوا نفسك وشهادة الميلاد باسمك، هذا هو التبني الذي حرم الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. من مشاكل الذين يتبنون أن بعضهم أحيانا بيتبنى يقع في المحرم وبعدين يكتب كل ما ملك لهذا المتبنى، وله ورثة شرعيين، له ورثة شرعيين هما الله تعالى ورثهم، يكتب كل ما يملك لهذا الذي تبناه. تعدى حدود الله من أكثر من ناحية. ثم يقول سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من الذي أحسن إليك من الخلق كما أحسن إليك سيد الخلق، علمك ما لم تكن تعلم وهداك الصراط المستقيم وأخرجك الله به من الظلمات إلى النور، أخرجك من الضلال إلى الهدى، من الجهالة إلى العلم، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد. كيف تكافئ هذا الإحسان؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. نفدي رسول الله بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا وما نملك جميعا فداء لرسول صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ولقد كان عليه الصلاة سيقول إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد، ولذلك قال الله تعالى وأمهات وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم في الحرمة، في الحرمة والتحريم. فأمهات المؤمنين أعظم حرمة عندنا من أمهاتنا، ومحرمات علينا في النكاح، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد إيه أبدا، ولكن لا ندخل عليهن، لا ندخل إيه عليهن، وإذا سألتونا متاعا فسألونا من إيه من وراء حجاب، فلم حرمة في قلوبنا تقتضي التعظيم والتوقير والتعزير والإجلال، نترضى عنهن ونترحم عليهن. وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة عشان يوطد العلاقات بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والإيه والأنصار، فلان أنت أخو فلان، وأنت فلان أخوك فلان، وأنت فلان أخوك فلان، آخى بينهم، وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة، يرث الأنصاري أخاه المهاجري، ويرث المهاجري أخاه الإيه أنصاري دون إخوان من النسب. ده كان في الأول شرعه الله تبارك وتعالى يعني لتقوية الجماعة المسلمة وشد أزرها في بداية العهد، ثم لما قووا وظهروا وانتصروا صلهم شوكة وغلب وربنا فتح عليهم، قال خلاص التوارث بهذه الأخوة الإيمانية لا اتلغى نسخ. وقولوا أرحام بعضهم إيه أولى ببعض في كتاب الله، هذا الشيء مكتوب في كتاب الله، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع التوارث بأخوة الإيمان الأول رحمة بكم تخفيفا عليكم. الآن بقى ما عادش توارض بأخوة الإيمان، الآن أخوة النسل، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. لكن يرخص لكم أن تفعلوا إلى أوليائكم إيه؟ معروفة، تبروهم، تحسنوا إليهم، تقسطوا إليهم، تعطوهم شيء من المال، ها؟ بأي شيء، المعروف، تحسنوا إليهم بالمعروف، لكن مش ورثة. وأول أرحام بعضهم أولى بعض في كتاب من المهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف، كان ذلك في الكتاب مسطورا ولا مبدل لكلمات الله. ثم يقول تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذ أخذنا، واذكر يا نبينا، إذ أخذنا، وإذ أخذنا من النبيين على وجه العموم من كل نبي بعثه الله تبارك وتعالى، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه. ثم يخص بالذكر خمسة: ومنك، ومن نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بن مريم. خص هؤلاء الخمسة بالذكر لأنهم أفضل النبيين على الإطلاق، وهم المسمون أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين سماهم الله في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أولو العزم من الرسل الخمسة، هؤلاء الخمسة أفضل النبيين على الإطلاق، وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد النبيين أجمعين عليهم الصلاة والسلام. ما هو الميثاق الذي أخذه الله من النبيين؟ أن يبلغوا رسالات ربهم، أن يبلغوا إيه؟ رسالات ربهم، ولا يكتم منها شيئا، ولا يغير فيها شيئا، ولا يزيد ولا ينقص ولا يبدل، أن يبلغوا رسالات ربهم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم: ومنك، ومن نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. يعني ليسأل الله تبارك وتعالى النبيين عما كلفوا به من تبليغ رسالات إيه؟ ربهم. ليسأل الصادقين وهم النبيين الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا رسالات ربهم، ليسأل الله الصادقين يوم القيامة عن صدقهم عن تبليغهم رسالات ربهم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ليسأل الصادقين النبيين عن صدقهم عن تبليغهم رسالات ربهم. يؤتى بنوح وقومه فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا من بشير ونذير. فيقول نوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد أمته. فتؤتى بكم فيؤتى بكم فتشهدون ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأعد الله تبارك وتعالى للكافرين بالنبيين والمرسلين، وأعد الله تعالى للكافرين عذابا إيه؟ عذابا أليما. ليسأل الصادقين عن صدقهم ليثيبهم وأتباعهم، ليثيبهم وإيه؟ وأتباعهم. ومن كذبهم وأعد للكافرين عذابا أليما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.